بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في برنامجكم ومضاة في العبادات. ولا زال الحديث موصولا عن الكلام عن بعض الومضات في باب قضاء الحاجة. ومن هذه الومضات أن بعض الناس إذا ذهب لقضاء الحاجة في الصحراء أو في البرية يفعلون شيئا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، وهذا يدل على عدم عنايتهم بهذا الأمر، ألا وهو أنهم متى أرادوا قضاء حاجتهم رفعوا ثيابهم وظهرت عوراتهم، وقد يراهم بعض الناس على ذلك. والومضة التي نريد أن ننوه وننبه عليها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الثياب عند قضاء الحاجة أنه كما جاء ذلك في سنن أبي داود كان لا يرفع ثيابه صلى الله عليه وسلم إلا إذا دنا من الأرض، فهذه هي السنة. فإذا ذهب الواحد منا إلى الصحراء لقضاء حاجته فلا يرفع ثيابه حتى ينزل أولا، لأنه إذا رفع ثيابه وهو واقف قد تنكشف عورته، فينزل أولا ثم بعد ذلك يرفع ثيابه ويقضي حاجته. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الومضات والتنبيهات كذلك في قضاء الحاجة أن الواحد إذا أتى حاجته فلا ينبغي له أن يدخل معه إلى الحمام أو أن يقضي حاجته ومعه ما له حرمة، فإذا دخل قاضي الحاجة إلى الحمام فلا ينبغي له أن يدخل معه في مكان الحاجة ما له حرمة ككتاب الله عز وجل أو كتب العلم أو شيئا من الأذكار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام أخرج خاتمه الذي في أصبعه، والسبب في ذلك أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، ومحمد السطر الأسفل ورسول السطر الأوسط، ولفظ الجلالة الله في السطر الأعلى، فهذا هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستخدمه صلى الله عليه وسلم للختم على الرسائل، لأنه لما أرسل صلى الله عليه وسلم للملوك أخبروه أن الملوك لا يقبلون رسالة غير مختومة، فكان هذا خاتمه صلى الله عليه وسلم، وهذا ختمه محمد رسول الله. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه إذا دخل إلى الخلاء، لأن فيه اسم الله عز وجل. إلا أن هذا الحديث كما ذكر العلماء حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المعنى الذي ذكرناه دلت عليه النصوص العامة التي دلت على تعظيم حرمات الله عز وجل. فإن اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأوا عليه من التوراة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع المخدة فلا توضع التوراة على الأرض، فهي كتاب سماوي وقد طاله التحريف، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن توضع التوراة على المخدة وعلى الوسادة لما فيها من ذكر الله عز وجل. فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف بإدخاله إلى دورات المياه وإلى الحمامات؟ وأيضا مما يدل من النصوص العامة على هذا الكلام قول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن القرآن وكتب العلم وكتب الأذكار من شعائر الله العظيمة، فلا ينبغي أن تدخل إلى مثل هذه الأماكن. وأيضا من الومضات والتي تدل على عظيم الأدب أنه لا يجوز للإنسان إذا قضى حاجته أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ولو كان على بعد عظيم عن القبلة، بل يقضي حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبر، وإنما يأخذ الجهات الأخرى. وهذا جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث سلمان الفارسي لما سأله أحد المشركين وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وجاء كذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الذي سار عليه الصحابة، فيقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وأيضا جاء ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر وفي عدة أحاديث جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بعدم استقبال القبلة أو استدبارها حال الغائط أو البول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا الخطاب متوجه لأهل المدينة، لأن المدينة في شمال القبلة، فلا يجوز لأهل المدينة إذا قضوا حاجتهم أن يقضوا إلى جهة الجنوب ولا إلى جهة الشمال، لأنهم إذا فعلوا ذلك استقبلوا القبلة أو استدبروها، ولكن يشرقون ويغربون. فهذا الخطاب خاص بأهل المدينة، وأما غيرهم من أهل البلاد فيختلفون على حسب موقعهم من القبلة. فنحن مثلا في هذه البلاد في دولة الإمارات، إذا أردنا أن نقضي حاجتنا لا نشرق ولا نغرب، وإنما نأخذ ذات الشمال أو ذات الجنوب، لأننا إذا شرقنا أو غربنا استقبلنا القبلة أو استدبرناها. ومثل هذه الأحكام تدل على عظمة هذا الدين الذي اعتنى بكل جانب من الجوانب حتى في مثل هذه الجوانب. فالقبلة بيت الله المعظم، أول بيت وضع للناس، لا ينبغي لقاضي الحاجة أن يستقبله أو أن يستدبره، وهكذا ينبغي على من بنى بيتا أن ينتبه لهذه القضية. والمسألة وإن كانت خلافية ولكن الخروج من الخلاف هو الأولى. فإذا بنى الواحد منا بيته ينبغي أن تكون حماماته ومراحيضه لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستدبرها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.